الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.
فعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحبابنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله، يا أهل الخير، يا أهل العلم، يا أهل الفضل، يا أهل الدعوة، يا أهل الأحلام والنهى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أحب في بداية هذه الحلقة أن أعتذر عن أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور صفوت حجازي، هو الآن في جولة دعوية في أوروبا واليوم في فرنسا، ولم يستطع أن يحضر، وإن كنت لا أغني غناءه ومشهده، وعندنا حاجة في النحو يقول يعني في حاجة كده تسد مسد الخبر، يعني إحنا يعني جينا كده من باب سدده وقاربه، فتحملونا شوية إن شاء الله مع بعض بإذن الله تعالى، نتكلم مع بعض في موضوع أعتقد أنه هام وضروري جدا، وأرجو إخواني وأخواتي إن إحنا يعني نعيش مع بعض هذه الأوقات يعني حاجتين مع بعضنا، بقلوبنا وعقولنا مع بعض الاثنين. الحقيقة احنا موضوعنا هو التدرج في الاصلاح في ظل الثورات العربية. احنا عايشين لازم نعرف يعني كيف تطورت الامور الى ان وصلت الى هذا الحد الذي نحن فيه الان، وان مشوار الانهيار اللي خد قرون مش سنوات، هذا المشوار يحتاج الى سنوات عديدة جدا لكي نصل إلى درجة من الإصلاح والتغيير حسب قانونين: قانون الله تبارك وتعالى في الأشياء كلها، اللي هو يعني نقدر نسميها الأدلة الشرعية، والقانون اللي هو العقلي الفطري الطبيعي جدا، إن كل الأمور بتبدأ صغيرة، طفل بيكبر لغاية ما يصير شيخ ويهرم، وبعدين في دورة أخرى. ففيه جوانب يعني تتعلق بالوحي الرباني في التعامل مع قضية التدرج في الإصلاح والتغيير، وفيه أدلة فكرية عقلية منطقية. لو واحد حتى لا يؤمن بالوحي، لا يؤمن بالنص، تأتي هذه لكي تؤكد عند أصحاب الإيمان، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. احنا حابين نذكر اخواننا واخواتنا بان الامة الاسلامية عاشت فترات قوة عالية جدا، وبعدين حصل تراجع. وهاخد مثال لقطة كده تاريخية من اللي حصل مع مثلا الهند. الهند ديت يعني فتحت عن طريق محمد ابن قاسم الثقفي، واخذت يعني سنوات لم يسل فيها سيف ولم يرمى فيها بنبل، وانما كانت دعوات من خلال التجار. يعني لا راحوا عمائم ولا شيوخ ولا ناس يعني حاملين شهادات ولا إجازات في علوم القرآن ولا علوم الحديث ولا علوم الفقه ولا حاجة خالص. ناس أصحاب رسالة وحملة أمانة وتجار صادقين، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء التجار لما راحوا إلى بلاد الهند كان منهجهم يعني المثل، واسمحوا لي أن أنا أقول هذا المثل باللغة الإنجليزية، actions speak louder than words، الفعل يتحدث بلسان أعلى من الكلام. هؤلاء التجار تعاملوا بأرقى أنواع التعامل الأخلاقي، فالناس شافت صورة مثالية رأي العين، لأن إحنا اللي بيدعو إلى الله الناس عايزة تشوف حاجتين، عايزة تسمع شيء بأدلة مقنعة للعقل مشبعة للقلب، وعايز يشوف بعينيه نموذج. عشان كده الرسول إن عليك إلا البلاغ، يعني يبلغ الرسالة كما أنزلها الله، وفي نفس الوقت يبقى قدوة عملية أمام الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الرسول بيقوم بوظيفتين، وظيفة البلاغ للرسالة النصية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني تخيل واحد انت بتشده على اخر جيبك، وبعدين يعني السيف بيقطع الرقبة كاملة، والكلام ده بيتقال في حق الرسول. ولو تقول علينا مش كل الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني يجذب جذبة شديدة باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد، نكر في سياق النفي تعم كما يقول الأصوليون، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الرسول بيقوم بدور البلاغ للرسالة النصية، ودور الامتثال ليكون نموذجا أمام أعين الناس جميعا، كان خلقه القرآن كما جاء في حديث البخاري. فدايما صاحب الرسالة لابد أن يحمل المعنيين معا، والناس يسقط اعتبارها عندما تكون أقوالها شيء وأفعالها شيء آخر. التجار ما كانوش بيعرفوا يتكلموا زي الدعاة المحترفين، لكنهم كانوا الدعاة على بصيرة فعل، لأن أفعالهم فتحت بلاد الهند. ونختصر المسافات ونقول لبلاد الهند من القرن الأول الهجري لغاية 1620 وهي تحكم بالقرآن الكريم والسنة النبوية ونظام إسلامي كامل. وأنا رحت الهند وشفت مساجدها وشفت الآثار الإسلامية العظيمة جدا الموجودة بالهند. وعلى فكرة الهند الآن فيها 200 مليون مسلم، من بين 1,100,000,000 إنسان في الهند في الولايات الأمريكية الولايات الهندية. وأيضا على فكرة يعني شفت من العلماء والحفاظ والأدباء والنقاد، وطبعا احنا يكفينا في سماء الهند ان احنا نسمع عن الشيخ ابو الحسن الندوي والشيخ ابو الاعلى المودودي وتلاميذهم هناك، يعني قادة وسادة ليس في الهند وحده، وانما شفتهم في اوروبا شفتهم في امريكا من خيرة عباد الله في الارض. والايام اللي بعيشها مع علماء الهند وشباب علماء الهند بتكون من افضل ايام حياتي حقيقة، لدرجة ان يعني رجعت من الهند بعد دورة لمدة اسبوع تقريبا مع شباب العلماء عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وبعدين حد اتصل بالبيت عندي بيسأل، فالأهل ردوا الدكتور صلاح رجع من الهند، فقالوا لهم الدكتور صلاح في المسجد بيصلي لكن هو لسه مرجعش من الهند، يعني قلبه متعلق بهذه المنطقة. لما نيجي ندرس كيف الإنجليز عملوا إزاحة للشريعة الإسلامية في الهند، عملية تدرج استمرت 250 سنة. أنا بقول الكلام ده في ظل الثورات العربية الموجودة، لأن إخواننا عايزين في ظل 250 ثانية يغيروا كل حاجة والدنيا كلها تتحول إلى إسلامية إسلامية، لا شرقية ولا غربية، إنما الإسلام قوة وشباب وفتوة وإخاء وأخوة. ويعني هذا الكلام صحيح، لكن عند التطبيق يحتاج إلى السنن الربانية، السنن الطبيعية، يحتاج إلى سنة التدرج، يحتاج أن نفهم قضية الصلاحية والقدرة وهنتكلم عنها. فأنا بأخذ اللقطة بتاعت الهند الانجليز انشأوا شركة اسمها الشركة الشرقية للدخان اللي هي موجودة ايضا الان موجودة اماكن كثيرة من العالم، واهدرت عقول وبلاد واقتصاديات واخلاقيات وتدخلات سياسية بالجملة. شركة دخلت الى بلاد الهند وجلسوا قرنين من الزمان يدرسون قوة الإسلام في هذا البلد وكيف يمكن إضعاف هذه القوة واحدة وراء الأخرى. إيه عناصر القوة؟ إيه عناصر الضعف؟ إيه الفرص؟ إيه التهديدات؟ اللي هي بيسموها في علم الإدارة SWOT، عناصر القوة اللي هي Strengths، عناصر الضعف Weaknesses، الفرص Opportunities، وبعدين التهديدات اللي هي Threats. قال لك احنا عايزين ندرس هذا قرنين يا جماعة، قرنين 200 سنة. بعد 200 سنة بدأوا في اول خطوة، قالوا ايه؟ قالوا احنا دلوقتي الانجليزي اللي بيشتغلوا جوه الشركة الشرقية تقدموا طلب الى الحكومة الاسلامية في هذا الوقت وقالوا ممكن تسمحوا ان الحكومة ان داخل الشركة الانجليزي اللي بيشتغلوا في الشركة يبقوا تابعين لقانون انجلترا مش تابعين للقانون الاسلامي الموجود. في محاولات في النهاية وصلوا اللي هم عايزينه لان في اموال وكان في رشاوة والدنيا مشت. قالوا طيب ممكن العمال المسلمين والتجار المسلمين والموظفين المسلمين الكبار والصغار داخل الشركة يبقوا مخيرين، خلي بالكم معايا، يبقوا مخيرين ياخدوا يعني ينزلوا على الاحكام الموجودة في الشركة الانجليزية او الاسلامية، يعني قانون البلد الداخلي او على اعتبار ده قانون البلد العام، القانون العام في البلد او القانون الخاص بالشركة الانجليزية، يبقى مخير. ومشوا على كده سنوات، كلام ده بنتكلم في 10 سنين و15 سنة. وبعدين قالوا الحكاية دي لخبطت الدنيا، ما نخلي كل اللي يقبل يشتغل في الشركة جوه الهند الشركة الشرقية للدخان يبقى ياخد القانون الانجليزي بس، ومضوا الناس في عقودهم اللي يدخل الشركة ويحدث اي مخالفة اي شيء لا يحتكم الى القانون العام في الدولة وانما يحتكم الى القانون الخاص الانجليزي غير الاسلامي داخل الشركة. وصلوا الحكاية دي راحوا طالعين بره. بدأوا باول نقطة. ايه اول نقطة؟ النقطة الاولى قالوا احنا عايزين نوصل الى مناقشة، احنا بنناقش بس يا جماعة، بنناقش. بنناقش ايه؟ موضوع قتل الانسان القاتل ودفع الدية، يعني ممكن بدل ما يقتل القاتل نتكلم في الدية، لانك لما بتعدم واحد ممكن يطلع بريء وممكن دخلوا فيه. طبعا احنا عندنا لا يمكن ان يقتص من شخص الا اذا ثبت يقينا، لان القاعدة الفقهية بتقول اليقين لا يزول بالشك، واليقين الانسان بريء من قتل احد، واليقين الانسان بريء من الاستدانة من احد، فلا يثبت دين الا بيقين. واليقين ده 3 حاجات في الفقه الاسلامي: الاعتراف هو سيد الادلة، الشهود العدول، وبعدين الكتابة. فاذا واحد بيدعي على واحد ان فيه دين ومفيش واحدة من الثلاثة، اعتراف المدين، شهود، كتابة، القاضي بيحكم ان مفيش دين. القتل اشد. هما تناسوا المسألة دي وقالوا بلاش في الاعدام اللي هو القتل وخلينا نتكلم في الدية. طب الدية واحد فقير يدفع دية زي الغني؟ واحد اتنين قتلوا، واحد غني واحد فقير، الغني يقدر يدفع 100 ناقة ثمنها، طب الفقير ما يقدرش يدفع. يبقى احنا عايزين نغير قيمة الدية حسب الشخص الايه اللي قاتل. اذا كان فقير ندفعه اقل، غني ندفعه اكثر، شكلها منطق. لكن عندنا في الفقه الاسلامي محلولة اذا هو مش قادر يدفع، لان في حاجة اسمها الالتزام الاجتماعي، كل عيلة تلم افرادها وتحاسب افرادها وتحاسب ابنائها. الدية على العاقلة، ابنكم ده لو مات غني هتورثوه، لو عاش وآذى الآخرين وما عندوش فلوس يسدد انتوا تغرموا، عشان يكون فيه التزام اجتماعي والأسر تشارك فيه تحمل مسؤولية تصرفات أتباعها اللي بيسموها في القانون مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. إذا احنا برضو القضية محلولة لكن نسي الحكاية دي. وصلوا لمسألة ان الدية لازم تتراجع تبقى وفقا لقدروا يخلخلوا الأمور واحدة ورا الثانية. يعني خلخلة الحقيقة في نقطة ورا نقطة، مسألة ورا الثانية، لغاية ما قدروا يخلخلوا في 60 سنة من 1620 لألف وستمية واحد وثمانين جميع القوانين الإسلامية، كل القوانين الإسلامية ما عدا قانون واحد، قانون الأحوال الشخصية. سنة 1982 قالوا احنا بس عايزين نغير قانون الأحوال الشخصية، ممكن واحد غير مسلم يتجوز مسلمة، والميراث ده المرأة تبقى تورث زي الراجل، وكل قضايا المرأة تجوز نفسها من غير والي ومن غير أي شيء، والمرأة تخرج من رأي إن وليها ولا زوجها ولا أي حد من حقها ومساواه. على الرغم من الكلام ده ما كانش بيتطبق في أوروبا في هذا الوقت، حسب دراسات عندي مؤكدة وموثقة بتواريخ، أول مرة تنتخب المرأة في القانون الأمريكي سنة 1921، الدستور كان يمنعها. أوروبا كلها لغاية 1900 لم تكن امرأة تستطيع أن تدلي بصوت. احنا عندنا السيدة أم سلمة في صحيح البخاري كانت ضمن مجلس الشورى الذي قضى والذي حكم والذي يعني انتهى إلى قرار في المجموعة اللي رايحة تتفاوض أو بتتكلم مع النجاشي، فاجتمعنا واشتورنا هذا الحديث، كانت أم سلمة ضمن مجلس الشورى كان لها رأي. لكن زي بقول لحضراتكم هم جم على قانون الأحوال الشخصية، آنئذ صار علماء الهند كأن كل القوانين اللي فاتت دي لم تكن من الشريعة، لكن لما لقوها مست بقى الزواج والطلاق وإن المرأة لو زانت محدش يقدر يتكلم عنها، وإن يعني راحوا عاملين ثورة، راحوا مرجعين قانون الأحوال الشخصية وقال لك خليه ثابت زي ما هو، ما عندناش مشكلة، خلوا قانون الأحوال الشخصية. وجاء الإنجليز إلى مصر سنة 1882 وعندهم خبرة 2000 أو 260 سنة في الهند، خلال عام واحد غيروا كل القوانين، وهم الذين أبقوا على قانون الأحوال الشخصية حتى ليثيروا العلماء عندنا في مصر. ومن مصر انتقلت العدوى إلى أكثر الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد، حتى أن قانون مثلا الوصية الواجبة لما اتعمل في مصر بعدها اتعمل في الأردن، بعدها اتعمل في لبنان، بعدها اتعمل في سوريا، بعدها اتعمل في المغرب، وبعدين وزراء العدل الدول العربية والإسلامية سنة 1998 عايزين يعملوا نفس قانون الوصية الواجبة، وبعدين يعني احنا كتبنا في الموضوع وناس كتبت وتوقف الموضوع. المهم الإنجليز لما جم إلى مصر خلال سنة واحدة بالخبرات السابقة استطاعوا يغيروا في سنة كل القوانين وخلوها غير إسلامية ما عدا قانون الأحوال الشخصية، أبقوا على هذا القانون حتى ليعملوا إثارة التي استفادوا منها في الهند. وظل هذا القانون بالذات قانون الأحوال الشخصية إسلاميا، والشيخ عبد الحليم محمود كان يدافع عن أي محاولة لتغيير هذا القانون، يعني قانون الأسرة، لغاية ما جه السادات وطلع القانون رقم 100 لسنة 1979. مهم يعني ونقد هذا القانون، ويعني ادخل مرة ثانية ايام يعني الرئيس المخلوع بطريقة متعسفة جدا، وتم لهم أراضي، وجاءت قضية الخلع وما الى ذلك. فالان يعني تمت خلخلة كبيرة جدا حتى في قانون الاحوال الشخصية وفي القوانين المصرية الموجودة الان وكثير من القوانين العربية. المرأة اذا زنت ولم تكن بذات زوج لا حق لابيها ولا لأخيها ولا لأهلها أبدا، حتى لو كانت امرأة عندها أولاد والزوج متوفى لا حق لأولادها أن هم يقاضوا هذا الزاني. للأسف الشديد لو أن المرأة زنت في غير بيت الزوجية، القانون المصري المأخوذ من فرنسا يمنع الزوج ان هو يرفع قضية لانه لم يكن هناك اعتداء على فراش الزوجية مش على الزوجية. للأسف الشديد القضية الوحيدة في القوانين الكثير من القوانين العربية واولها مصر للأسف الشديد أنه لا يجوز التنازل عن أي قضية إذا وصلت وحكم فيها القاضي إلا قضية الزنا. فلو أن الزوج وصاحب الحق الوحيد في رفع القضية ادعى على شخص أنه زنى على فراش الزوجية ولا يجوز له أن يدعى على غير فراش الزوجية، ففي هذه الحالة وحكمت المحكمة هذه القضية الوحيدة التي يجوز التنازل عن تنفيذ الحكم حتى بعد صدور الحكم. دي بلاوي، بلاوي رهيبة جدا موجودة في القوانين. وإحنا يعني لما درست القانون في كلية الحقوق الحقيقة يعني اطلعت على يعني أمور تشيب لها الرؤوس. في الوقت ذاته من الإنصاف أن أقول إن كان فيه يعني قوانين يعني كثيرة بشيء من التعديل القليل والبسيط يمكن أن تتحول إلى توافق مع الشريعة الإسلامية، إذا شلنا القوانين التجارية المتعلقة بالربا ومتعلقة بالاحتكار ومتعلقة يعني في مجموعة أشياء يعني تتغير، لكن إحنا يعني أمام نظام قانوني أكثر مأخوذ من خارج النطاق الإسلامي. فبالنهاردة قامت الثورات العربية في تونس أولا ثم في مصر ليبيا اليمن سوريا والمنطقة مرشحة لثورات أخرى، وصار في تخوف من إعادة الشريعة الإسلامية، وصار فيه لغة عالية من إخواننا المتحمسين للشريعة الإسلامية، وصار هناك سجال شديد جدا بين القدرة لأن احنا أصحاب الكلمة والشارع وإحنا اللي والصلاحية، احنا لازم نبدأ الآن على طول نطبق كل شيء من أوله إلى آخره. دي مسألة محتاجين ان احنا نناقشها بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فأرجو ان احنا نتواصل مع بعضنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا والعود أحمد، ويعني أحب أن أقول لكم من أعماق قلبي من سوداء فؤادي أن أحبكم في الله تبارك وتعالى، ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا نريد أن نصل إلى رؤية شرعية فكرية عقلية كيف نصل إلى تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى وفق منهجية القرآن والسنة وأيضا الأحكام العقلية الفطرية. إحنا لو جينا كده ناخد يعني لقطة أيضا سريعة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أمكن التدرج في تطبيق أمور كثيرة جدا. هناخد من أول بدأ رسول الله حياته كما يقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد، كان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا، أول شيء من إرهاصات النبوة يرى الرؤيا بالليل ثم يراها مثل فلق الصبح، يعني في النهار يشوف الموضوع كأنه يعني بالضبط زي ما شاف الرؤيا. ثم حبب إليه الخلاء يعني التعبد في خلوة، فصار يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد آخر مرة لغاية مجاله الوحي اقرأ، كان قاعد 13 ليلة متصلة قاعد فوق سيدة خديجة بتطلع له. ثم نبئ أي صار نبيا بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم صار رسولا بقول الله تعالى بعد سورة نون وسورة أيها المزمل، ثم صار رسولا بقول تعالى أيها المدثر قم فأنذر، ثم التوالي خلي بالكم معايا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته سرا لا يعرف به أحد. ولو نقرأ الرواية كيف دخل أبو ذر الإسلام، أبو ذر أرسل أخوه ما عرفش الرسول فين، سمع أن في حاجة جديدة في مكة وأن في دين طالع وهو يتشوق إلى هذا الدين الجديد، أرسل أخاه فلم يشفي غليله ولم يروي عليله. قال لك ما جابش نتائج كويسه. فراح بنفسه قابله سيدنا علي بن ابي طالب قال ان الرجل غريب. فقال له انا ابحث عن الرجل. فلما احس بصدقه قال له انا همشي قدامك ولو لاحظت ان في حد من الناس بيتابعنا ساقف كاني اخصف واصلح نعلي. يوم تعرف ما تمشيش ورايا. قصه كده من التخفي لغايه ما وصل الى دار الارقم بن ابي الارقم. ثلاث سنوات خمس سنوات في دار الارقم بن ابي الارقم لغايه ما اسلم سيدنا الحمزه وسيدنا عمر بن الخطاب. واول طلعه الى الناس حول الكعبه. لكن لاحظوا الكعبه لسه حوالي 360 صنم. وبعد اسلام افذاذ الصحابه من سيدنا عمر وسيدنا الحمزه خالد بن سعيد وسعد بن ابو وقاص دول ابطال. ومع ذلك الرسول لم يبدأ بتكسير الأصنام وهي أشد أنواع الشرك أبدا على الإطلاق. ولم يكسر خمرا. وكان فيه بحديث البخاري خارج المسجد الحرام مباشرة بيوت دعارة نساء نصبن على بيوتهن رايات حمراء لا ترد أحدا يدخل إليها. مظالم بالجملة أسياد وعبيد واللي يعني يتاكل حقه من الضعفاء لا أحد يطالب به. عشان كده اتعمل حلف الفضول ان تؤخذ الحقوق من الضعيف من القوي للضعيف. وما استمرش الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وبعدين سيدنا سعد بن ابو وقاص لما اضطهد المسلمون اضطهادا شديدا جدا ضرب واحدا بلحى جذور. يعني جاب فك كده وراح ضرب واحد بتاع جمل فشجه شجة منكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بهذا بعد. بضربة مش في وقتها سابقة الأوانة. لاحظوا بعد إنشاء الدولة الإسلامية أول من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سدد رميته وأجب دعوته سيدنا سعد بن أبي وقاص. اللهم سدد رميته وأجب دعوته في وقت ما كانش مناسب. لسه جماعة صغيرة فما ينفعش يضرب حد ويقاتل بهذه الطريقة. واستمر الرسول في معاناة شديدة جدا لا مناص أن نعيشها. اللي جم من حزب الكنبة طلعوا شوية وقفوا في الميادين في بلادنا العربية والإسلامية ما فكروش إن ده هيغير الدنيا وهيحول الشريعة الإسلامية. إن جهاد الصحابة اللي حصل في هذه المرحلة وجاعوا سيدة خديجة رضي الله عنها اللي كانت أغنى الناس وكانت تطعم المساكين والفقراء جاعت في شعب ابي طالب حتى ماتت بسبب الجوع. ابو طالب نفس الشيء ماتوا في السنه العاشره من الهجره بسبب الحصار الاقتصادي الرهيب والشديد جدا. ضحى الصحابه الكثير. سعد بن ابو وقاص اللي كان بيحاول يضرب بلحى جذور ورسول ينهاه وصار هو بطل القادسيه وصار هو الفاتح الاول لبلاد العراق اللي انهى الوجود الفارسي الدوله الفارسيه اقوى دوله في هذا الوقت حتى اقوى من الدوله الرومانيه. سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول خرجت يوما لابول شوف بقى بشده الجوع فوقع بولي على جلد شاة بليت فاخذتها وغسلتها واحرقتها وفركتها وسففتها وشربت عليها الماء ثلاثا. سيدنا سعد اللي قعد 50 سنة يجاهد من سنة 2 هجرية لسنة 52 هجرية حتى مات سنة 52 هجرية. بدأ بإيه؟ جائع من الحصار الاقتصادي ويصبر صبرا جميلا وشديدا جدا ويسمع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. شايفين القدرة والصلاحية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر ان يطلع ناس يقتلوا ابو جهل ويعملوا عمليات اغتيالات لناس تستحق. انا بقول ناس تستحق. لما يروح ابو جهل واعوانه يقتلوا سمية بحربة في قبولها الا يستحق ان يقتل؟ من قتل يقتل ولو بعد حين. القصاص عدل الله تبارك وتعالى. ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليه من سبيل. لكن المرحلة دي مرحلة كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. الرسول يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يبقى القدرة أن يقدر يطلع ناس يقتل أبو جهل ومن معه قتل فيقتل وعنده رجالة يقدر يقوموا بهذه المسألة وأبذاذ ومقاتلين وشجعان. لكن ده مش الأصلح. القدرة غير الصلاحية. القدرة أنا أقدر أعمل كذا، لكن ليس من الصحيح ولا من الصلاحية الآن أن أفعل هذا. هو ضبط النفس اللي يوصل للحق وفقا لمنهجية التدرج. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف أمام عينيه سمية تقتل بهذه الطريقة، وزوجها عمار، زوجها ياسر يقتل بهذه الطريقة، ولا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ولذلك الطيارات الإسلامية اللي صبرت سنوات طويلة في تونس، في ليبيا، في سوريا، جهنم كانت في حلب وحماة، جهنم اتعملت، قتل مش 30,000، 60,000 واحد قتلهم حافظ الأسد، 60,000. ألا لعنة الله على القاتلين، على الظالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين، يا قوي يا متين، أن تهلك بشار الأسد وأعوانه أجمعين، فإنهم بغاة ظالمون قتلة لإخواننا هتاكون لأعراض بناتنا في سوريا. هذا نظام رهيب جدا. الناس صبرت صبر طويل طويل جدا جدا. فأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبر الصحابة لغاية ما صارت عنده دولة. مجرد كشف عورة امرأة مسلمة واحدة في سوق بني قينقاع سنة 2 من الهجرة يعمل حرب في نفس اليوم. الفرق ايه؟ ان هنا عنده دولة وهنا ما عندهش دولة. طب الثورات العربية قامت وهذا حقها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن احنا عايزين ناخد منهجية التدرج في الإصلاح والتغيير، عايزين نشوف أولويات المرحلة الحالية هي ايه. انا النهاردة لما اجي يعني افاجئ الدنيا كلها بتغييرات كاملة شاملة في كل شيء، واحنا ما بنملكش طعامنا وشربنا. للأسف منطقة السلة اللي تطعب العالم كله، العراق ومصر والسودان، الثلاث دول دول عندهم امكانيات في الاراضي والمياه تستطيع ان تطعم ليس العالم العربي فقط ولا العالم الاسلامي فقط، وانما ان تطعم كثيرا جدا من دول العالم الاخر. احنا بنشحت وبناكل 70-80%. احسن حكومة جت خلال 30 سنة اللي فاتت كانت 70% استيراد للمواد الغذائية، ووصلين 80% واكثر من 85% بعض الاحيان. ومش بس الاطعمة، احنا نقول دبابة لله، نشحت، طيارة لله، صاروخ لله، طلقة لله، ابرة لله، الم لله. انا كنت بحج سنة 1979 وكان الروس يدوسون اخواننا بشراسة ويقتلون اخواننا كما يفعل الامريكان الان في افغانستان. كان الروس بيعملوا هذا الشيء وابشع في افغانستان. وبعدين شفت وراي عربية اردنية روسية شايلة ضباط وجنود جايين يحجوا من الاردن، عربية روسية، هي نفس العربية دي اللي بتقتل اخواننا وبتدوس اخواننا هناك في افغانستان. نظرت للعربية وتألمت، قلت اشوف اي حاجة حواليا ميد ان ارابيك، يعني كانتري مصنوعة في دولة عربية. قلت اشوف اول حاجة الاحرام اللي على جسمي، الاحرام ميد ان شنغهاي، في شنغهاي الصين. قلت خلينا اشوف السجادة اللي اصلي عليها، ميد ان هونج كونج، مصنوعة في هونج كونج. قلت اشوف السيارة اللي انا ركبها، كانت تويوتا يابانية. قلت ادور على اي حاجه مصنوعه في اي دوله عربيه، لم اجد شيئا. وتذكرت كلمه استاذنا العلامه الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى، لو قلنا لكل شيء حولنا عد من حيث جئت لبقينا حفاه عراه لا شيء حولنا. يوم احنا لما نيجي نطالب ان احنا نواجه العالم كله، يبقى لازم احنا نكون رتبنا ان ناكل مما نزرع وان نلبس مما نصنع، وفقا لهذه الحكمة الرائعة جدا، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كان يقول من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. سيدنا الشيخ الشعراوي كان يقول هذا، من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. احنا عايزين نزرع،
وعايزين نصنع، عايزين نلبس من خير بلادنا، وعايزين ناكل من خير بلادنا. فإن إحنا عمالين نجهز لمواجهة العالم وإحنا بنشحت لقمتنا، هذا الكلام الحقيقة كلام صعب جدا أن يكون عقلا أو نقلا بأي طريقة من الطرق. هزيتكم من هذه المسألة شوية بالأدلة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8 هجرية، يعني فات عليه 13 في مكة، في مكة و8 في المدينة، 8 و13 21 سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام كانت حوالين الكعبة. أقنع ولم يقمع، أقمع المشركين أن يؤمنوا بوحدانية الله فدخلوا في الإسلام وحطموا أصنامهم، ولم يقمع المشركين أن يهدموا أصنامهم لأن الدولة خلاص هي اللي بسطت سلطانها ثم يصنعونها في بيوتهم. أسلموا بمختارين وألقوا بزجاجات الخمر مختارين، وأغلقوا حانات الخمور وبيوت الدعارة مختارين مقتنعين. نحن لا نقمع وإنما نقنع، هذا دورنا، هذا دورنا الذي يأخذ وقتا طويلا جدا. في قصة أعرفها عن أحد الإخوة الدعاء، واحد قريبه راح فتح محل بتاع أفلام بكل ألوانها السيئة جدا وبأسوأ ألوان. في الوقت ده كان بعض الاتجاهات الإسلامية بتروح تجيب جيرك بنزين وتولع فيه، يعني جيرك بنزين بجنيه وبتاع بنزين بقرشين ساغ وتولع فيه ويقول لك احنا عملنا غزوة يعني والدولة تغيظ فينا، تيجي تروح تعمره أكثر وتديله تعويض أكثر عشان يعني تحافظ على هيبة الدولة المتحللة. صاحبنا اختار الطريق لاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ سنتين يروح يزور قريبه ده مخصوص، حاول يقنعه، اتكلم معاه، خاف على اولادك يشوفوا الحاجات اللي انت بتبيعها دي، خاف على القرش اللي تاخده، يقول انت بتاخد كام؟ انت راتبك كله مثلا 400 جنيه، انا باخد 2000 جنيه يعني في يومين ثلاثه، مكسبي على الاقل 2000 جنيه، في وقت ده كان زمان يعني كان من 20 سنه كان مبلغ كبير جدا يعني. تعرفوا لما اتاخد في قضية انه باع حاجات من غير ترخيص وراح دفع له الكفالة وطلعه، وظل ينصحه ويسنده في انه يفيق ويعود. بعد سنتين افاق، في سنتين شغل، مش عشر دقائق جرك بنزين مولع، سنتين. في النهاية تاب واناب وقال له انا هدلك المحل ده تعمله مواد غذائيه والناس بتاكل كتير وبتأثر مما يعني تاكل وبتتكلم كتير، فيعني السوق هيمشي وانا هديلك على حد يديلك بضاعه ببلاش لما تبيع تكون امين وترجع له وتاجر وبقى كويس وزي الفل. شغل سنتين ده هو شغل الدعوه الصحيحه، شغل جرك بنزين مولع ده شغل الحقيقه، نروح نولع في يعني منشاتنا ونولع في عربياتنا ونولع، دي بلدنا، دي بلدنا يا اخوانا، دي منشاتنا احنا، يعني خلاص ما نقدرش النهارده نسمح ابدا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وان كنا نطالب السلطه بان تاخذ خطوات جاده، وانا اعتقد انه كان يجب ان ناخذ خطوات جاده، تركيا اتخذت خطوات جاده من اجل ابنائها الذين قتلوا ونحن لم نفعل بعد. لازم ناخذ خطوات جاده اذا احنا عندنا سلطه، يعني اهل السلطه يتخذون القرارات ويتركون الامور فيثور ويفور الناس وتبدا الامور تنفلت. لكن نرجع ونقول ان الرسول 21 سنه لم يحطم صنما، لم يكسر قنينه خمر، ولم يغلق دار دعارة، وإنما بالإقناع لا بالقمع الناس أغلقت هذه الأشياء وكسرت أصنامها وعبدت الله سبحانه وتعالى عن قناعة. ده التدرج مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد إنه يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. ليه؟ لأن حجر إسماعيل اللي احنا بنشوفه ده زي حد متفرط كده، ده جزء من الكعبة، يعني بيصلي جواه كأنه صلى جوه الكعبة. لكن المشركين كانت عندهم إمكانيات بسيطة لما جم يعيدوا بناء الكعبة، فراحوا بنوها أصغر من حجمها الحقيقي. فتح النبي مكة وانتصر في حنين وبسطت له الجزيرة العربية ليجتمع في الجزيرة ذينان، ومع ذلك قال لعائشة: يا عائشة لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. شايفين معالجة الأمور؟ أنا عندي القدرة لكن الصراحية مش مناسبة الآن، حتى بعد الفتح، حتى بعد الفتح، حتى بعد 21 سنة من البعثة، حتى بعد 21 سنة من البعثة. ومات النبي بعد 23 سنة من البعثة ولم يهدم الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، والدنيا ما وعدش ولا حاجة، ما وعدش الدنيا ولا حاجة. ولما تغلب عبد الله بن الزبير وبويع له بأرض الحجاز في مواجهة بني أمية هدم الكعبة وبناها على ما كان يتمناه النبي وسلم، وأدخل حجر إسماعيل. فلما تغلب الحجاج بن يوسف وذهب إلى الخليفة وقال له لقد فعل، قال: دعونا من تلطيخ بن الزبير. وهدم الكعبة وبناها مرة ثانية على ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، رجعها إلى ما كانت عليه وجعل الحجر في الخارج الكعبة. فلما جاء بنو العباس وأراد أبو جعفر المنصور أن يهدم الكعبة وأن يبنيها كما كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بناها عبد الله بن الزبير في مواجهة مشروع بني أمية، كانت النتيجة إيه؟ استشار الإمام مالك فقال: يا إمام، يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لا تجعل الكعبة ملعبة الملوك، كلما جاء ملك قال أهدم الكعبة لأبنيها على قواعد إبراهيم كما يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ملك آخر هدم الكعبة وقال أبنيها على ما تركها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت الأمر من بنصيحة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إلى الآن لم تعد الكعبة يتغير معالمها في قدرة وفي صلاحية. عمر بن عبد العزيز لما حكم وهو من أتقى عباد الله سبحانه وتعالى وهو الخليفة الخامس كما يقال، ذهب لينام بعد استلام الخلافة، قال له ابنه عبد الملك: يا أبتي، كيف تنام هذه المظالم الرهيبة الشديدة العافية العتيدة؟ قال: يا بني، إن الله كان قادرا أن يخلق السماوات والأراضين في لحظة واحدة، ولكنه خلقها في ستة أيام، وإنني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة. يا بني، أما يكفيك أن يحيي أبوك كل يوم سنة وأن يميت كل يوم بدعة؟ بتدرج بالإصلاح والتغيير. إذا نحن عايزين نمسك زمام العقل والنقل معا. العقل بيقول الطفل بيبدأ صغير وبعدين بيصير يجري بيحبي، يعني بيتشال ما يقدرش حتى يحبي، وبعدين يحبي، وبعدين يعني يمشي، وبعدين يجري، وبعدين يكبر، وبعدين يبقى تحت البلوغ، وبعدين يبلغ، وبعدين يبقى شاب يافع، وبعدين ينضج عقله يبلغ الأربعين، حتى إذا بلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وبعدين تبدأ يعني سنة الحياة، يعني تذهب إلى مرحلة الشيخوخة. ما فيش شجرة بتبدأ تبقى كبيرة جدا إلا لما كان الرئيس يجي في أي اجتماع ولا في أي حاجة تلاقي الشجرة. أنا شفتها في المدينة الجامعية عندنا وإحنا طلبة وشفناها كتير. قالوا الرئيس هيجي، راحوا مبيضين المباني ورا بعضها، وبعدين الرئيس مش هيجي، راحوا كانوا واقفين نص مبنى الأول في المدينة الجامعية في جامعة القاهرة، ظل شهورا عديدة نص المبنى مبيض على رواية أن الرئيس سيأتي، ونصف المبنى لم يعني يبيض على الرواية الأخيرة أن الرئيس لن يأتي. وتلاقي حوالين جامعة القاهرة الشجر طلع نخل كده مرة واحدة. ده كله بيبقى صناعي، بيبقى هلامي، بيبقى ضحك على الدقون، بيبقى نفاق، بيبقى خداع، ولسه بيحصل إلى الآن في كثير من الأنظمة العربية التي أحيطت بالمنافقين الذين يجعلون من النبتة زرعا فيه أزهار وأشجار وثمار في لحظة واحدة. لكن ده كل ده وهم، إنما الشيء الطبيعي زي الفرخة البلدي كده. انتوا عارفين الناس اللي عايزة تغير دلوقتي كل حاجة بسرعة زي الفرخة الايه بتاعت الوزارة دي، 45 يوم تلاقي الفرخة نفشت وبقت سمينة كده تاكلها تضيع وفيها سموم وفيها يعني. انما الفرخة البلدي ياخد لها ايه سنة واثنين على ما تبقى شمرتها كده كويسة تاكل حتة صغيرة سلخة منها مطرح ما يدفي يمري. احنا مش عايزين نعمل في الثورات العربية تغييرات زي فراخ الوزارة، عايزين نعملها زي الفرخ الشامورتي بتاعتنا البلدي اللي اتربت بشكل صحيح. ناخد اتصال ونرجع لكم تاني بإذن الله تعالى. ايوه محمود، اتفضل يا محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
منين يا اخي محمود؟
انا حضرتك من القاهرة. بالنسبة لي يعني الامر اللي انا عايز اتكلم فيه، طبعا حضرتك مشكور وكلام حضرتك مفيد جدا، ولكن انا احب انوه لامر مهم جدا جدا، ان احنا في الفترة دي بنعيش في وقت غير عادي بالنسبة للأمة الإسلامية ككل. يعني كان بودي ان الأمة تستغل هذه الظروف الاستغلال الجيد. احسن حاجة قدرنا نعملها كإسلاميين مليونية يوم 29 اثبتنا فيها وجودنا، واثبتنا فيها ان احنا كثرة عددية في مصر، واثبتنا فيها ان احنا الاحق بتولي ادارة امرنا، وطبعا من حقنا ان احنا نقيم حكم الله فيما بيننا زي ما ربنا ما هو عايز مننا اصلا. فالحته اللي يعني مزعلاني قوي ان مليونية يوم 29 كنت انا بلف على الناس اقول لهم يا ناس ما تسيبوش الميدان ده وتمشوا منه الا وانتم مجتمعين على قلب رجل واحد منكم. الاقيهم معلقين يافطه فوق من راسهم بيقولوا لا للمبادئ فوق الدستوريه. اقول لهم كلامكم غلط، نعم للمبادئ فوق الدستوريه. الناس اللي قالوا مبادئ فوق الدستوريه دول كلامهم صح، لانهم بيتكلموا من منطق الفطره. الفطره بتقول ان البشر في حاجه الى مبادئ فوق الدستوريه حاكمه تحكم البشر، ولكن من مصدر اعلى من البشر، من رب البشر. ورب البشر سبحانه وتعالى ما سبناش غير لما نزل لنا كتب. ربنا بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وطبعا الكتاب هنا مش مقصود به كتاب القرآن فقط، ولكن اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية، التوراة الإنجيل القرآن. نزلت هذه الكتب لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني عايز أقول أن الصورة العملية أو الطريقة العملية اللي هي نقدر، أو البرنامج اللي نقدر أن احنا نصل به لتحقيق العزة والكرامة لنفسنا كمسلمين ولإعلاء كلمات الله في الأرض هي الطريقة الشرعية. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإذاه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فتكفوا، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أوفوا بيعة الأول فالأول. لازم يكون في إمام المسلمين تجتمع عليه وتبايعه، وقد علمت أنه تمت بيعة شرعية فعلا لأخونا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بمسجد أسد بن الفرات ليلة 10 يوليو اللي فات دهوت، والناس اجتمعت على بيعة هذا الرجل وانتقوه، وكان بينهم وبين بعضهم تعاهد على انه يحكم بما انزل الله من كتاب وحكمة، والناس اشترطوا عليه ان يكون منهجنا الوحي والوحي فقط والاستدلال
على يعني اختصر شوية استاذ محمود لان كده يعني اختصر لنا شوية بس عشان الوقت اللي يرضى عليك.
قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. ربنا عز وجل قال للرسول اتبع ما
اوحي اليك. بس الامثله دي كلها الناس عارفاها، معلش يا استاذ محمود، يعني
امسك بالذي اوحي اليك انك
على فكرتك وصلت. بس قول لنا النقاط يعني عشان الوقت اللي كده بقت محاضره. يعني
انزل الله هو المنهج الكفيل بجمع أمة المسلمين على مستوى العالم، سنة وشيعة
أيوة يا أستاذ محمود. طيب احنا سمعنا الأستاذ محمود، والحقيقة احنا يعني بالنسبة لنا بنقول ان لابد من الوصول الى رؤية واضحة جدا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى الذي يحفظ حقوق الإبرائيين، العلمانيين، المسيحيين. اي انسان له حق المواطنة، له حق ان يعيش بكرامة. انا بعتقد ان جمعة لم الشمل كانت يعني جمعة رائعة في اشياء، لكنها ايضا كانت يعني خطابها كان في نوع من الفزع للاخر، وانا كتبت عن هذا الكلام الحقيقة،
واحنا لازم ننقد انفسنا يعني بنوع من الصراحه وبنوع من الوضوح ايضا، لان احنا لابد ان نعطي طمأنه ان غير المسلمين وغير المتدينين، يعني مسلمين لكنهم ليسوا متدينين، وكثير منهم يعني مش ضد الاسلام لكنهم متصور لتحذيف الاسلام، انه يتبنى منهج متحرر، منهج علماني، منهج، ومع ذلك احنا الحقيقه خطابنا كان اعلى مما يجب. ويعني انا بعتقد ايضا ان في مصادره على، يعني احنا لما يروح مجموعه لاخونا الحبيب، وانتم عارفين مكان اخونا فضيله الشيخ حازم يعني صلاح ابو اسماعيل ومكانه والده رحمه الله، والشيخ حازم انا عملت معاه 100 حلقه من صبيح الهدى وبيننا حب ويعني كبير جدا، لكن لما تروح مجموعه مخصوصه، احنا انكرنا على بعض العلمانيين ان هم يقول لك لازم احنا اللي نحط المبادئ، واحنا الانتخابات الدستور قبل الانتخابات رغم ان 74% قالوا الانتخابات الاول، انكرنا على فئه ان هي يعني تعمل نفسها صاحبه سلطه على الدوله وعلى الناس وتفرض رؤيتها على الناس، وعصام شرط لازم يقسم اليمين الدستوريه قدامنا احنا مش قدام حد تاني، واذا رضينا عن وزير استمر وزيرا، واذا لم نرضى حولناه غفيرا، لم نرضى هذا منهم. كذلك لا يجوز لنا ان مجموعه تروح مسجد انس بن فرات وتقول احنا عملنا بيعه وصار هو امام المسلمين وان هذه بيعه انعقدت صحيحه. انا لا اقول ان هذا الامر الا مصادره على المطلوب ان في انتخابات، ولا اظن الشيخ حازم يرضى بهذا، معناه ان مفيش بقى لازمه للانتخابات ولا في لازمه لراي الاخر ولا حد يدخل اخر في انتخابات، يعني من الناس اللي لهم حق ان ينتخبوا. فاحنا لازم ناخذ الموضوع، هو ده التدرج اللي انا بطالب بيه اخي محمود، وبطالب بيه كل اخواني، اللي بالفعل احنا صار عندنا درجه من الاندفاع، هذه الدرجه تحتاج الى فرامل، وفرامل شرعيه وفرامل عقليه. وانا اطالب نفسي واطالب اخواني واطالب العلماء واطالب ائمه التيارات الاسلاميه ان يقودوا هذا التغيير الذي يراعي كل الحقوق، حقوق المسلمين وغير المسلمين، يراعي التفاهم يعني الاقناع للقمع، يراعي ان احنا اصحاب رساله وحملت امانه، ولسنا بالسيف والسنان كما فعل معنا بالباطل، احنا نعمله يعني بمسمى في الفقه الاسلامي وفي القانون ايضا التعسف في استعمال الحق. فاحنا نحتاج الى هذا اللون من التدرج. يعني الحقيقه انا يعني لي رجاء لا يزيد على كونه امل الحقيقه من اخواني قاده التيارات الاسلاميه انهم يجلسوا مع بعض ويقولوا اولويات المرحله هي ايه، ولا ينفرد واحد، واحنا عملنا بعض هذه الاجتماعات ونرجو ان شاء الله ان احنا نستمر. اولويات القضايا في الاصلاح هي ايه؟ بلدنا هنا، اخواننا في ليبيا، اخواننا في تونس، اخواننا في سوريا، اخواننا في اليمن، اخواننا يتقدموا الى حكوماتهم في الدول الاخرى لمشاريع اصلاحية متدرجة، واذا لم تستجب هذه الحكومات من حقهم ان يكونوا مثل ما حدث في مصر وفي تونس وليبيا وسوريا واليمن، لان اذا سدت امامهم الابواب خلاص الناس لازم تاخذ حقها في الاصلاح والتغيير. لكن بنقول ان مشوار تطبيق الشريعة الاسلامية، احنا عندنا قضايا تربوية عقلية، وعندنا قضايا اخلاقية، وعندنا قضايا قانونية تشريعية. قالت السيدة عائشة لو كان اول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا، ولكن نزلت الايات يا ايها الذين امنوا تخوف بالله عز وجل وبالدار الاخرة، فلما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال انتهينا يا رب أرق هذه الخمر عنا يا أنس، السلطة ما احتاجتش تتدخل، لأن الوازع الديني الوازع الداخلي القلبي هو ده الغير. احنا محتاجين سنوات من التربية، عايزين أجواء من الحرية، هذه الأجواء من الحرية تستطيع ترب الناس، تغير منهج التعليم، يبقى عندك إمكانية إنك أنت تتحدث في الفضائيات، يبقى في حوار وندخل إلى القنوات الحكومية اللي هي طالعة من ضرائبنا ومن أموالنا،
ما تبقاش حكر على طيار بعينه الى الان بيجيبوا بعض الناس كده ضرر الرماد في العيون. وانا اوجه هذه الرسالة الى السيد يعني وزير الاعلام، يكفي ما كان من اعلام يمزق اوصال المجتمع المصري، وهذا يحدث ايضا الان في تونس. لابد ان يكون لاطياف المجتمع فرص متكافئة، كل يعرض ما عنده. لكن واضح ان ما يزال الاعلام الموجه الى الاستقطاب الى اتجاه معين ومحدد، ونحن لن نستطيع ابدا السكوت على هذا الامر ولا الرضا به. فاحنا بنقول ان لابد ان يكون عندنا طرح، اعطونا هذه الفرصة. مجرد يا اخي محمود ويا اخوان المستمعين والمستمعات ان تتاح اجواء من الحرية. احنا مرت علينا 60 سنة، وقبلها من سنة 1800، عايز اكد لكم 1882 من تاريخ دخول الانجليز الى مصر، مصر لم تحكم بالشريعة الاسلامية طوال هذه الفترة الا في قانون محدود، قانون الاحوال الشخصية. الشيء اللي قعد 140 سنة 130 سنة مش ممكن يتغير في سنة واثنين وثلاثة، لازم من التدرج. انا بقول لكم ايه هو البداية والنهاية؟ لا، واحد من الشيوخ، جماعة من الجماعات، حزب من الاحزاب، تيار من التيارات؟ لا، احنا بنقول ان ده حق لكل ابناء الوطن المخلصين ان احنا نجتمع مع بعض. تبدأ التيارات الاسلامية تجتمع مع بعضها، التيارات الحزبية تجتمع مع بعضها، ويقولوا مصلحة بلدنا تقتضي ان احنا منظومة التغيير عايزة 1 2 3 4، تجرى انتخابات نزيهة، ينتهي الحكم العسكري ليبدأ الحكم المدني، ويبقى فيه تشريع ورقابة. تشريع يجعل الشريعة الاسلامية المصدر الاول والرئيسي للتشريع، ولا يوجد اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية، ونبدأ تحت هذا العنوان نشتغل. الاغلبية مسلمة، جمعة لم الشمل اظهرت فعلا ان المسلمين يعني اعداد لا يمكن ان يستهان بها، او الاسلاميين عفوا، عشان المسلمين البلد يعني اللي ما حضرش يعني هم ناس مسلمين ايضا، لكن خلينا نقول المسمى الطبيعي الاسلاميين اللي هم عندهم غيرة وحمية يعني زيادة شوية على دينهم، لا يمكن ان يستهان به، رقم لا يمكن يستهان به، ولا تستطيع قوة الان ان تستهان به لا في الخارج ولا في الداخل. لكن لا يعني هذا ان هذه القوة تستقطب يعني القوة كلها لها وتنفي الاخرين وتنفي حقوق الاخرين، لا، هذا لم يكن في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول راح المدينة وكان في 3 قبائل ابناء بلد، اليهود بني قينقاع بني نظير بني قريظة، الاغلبية مسلمين في 3 قبائل، وعدد ليس بالقليل، يعني اقلية مش 5% ولا 6%، لا، وعمل معهم معاهدة، أمة من المسلمين مع أمة من اليهود، لأنه أصحاب بلد مش محتلين زي الصهاينة الموجودين الآن. ألا لعنة الله على الظالمين ومن سكت عليهم. فبنقول إن الرسول عاهدهم لما نقضت بنو قينقاع عهدها وكشفت عورة امرأة مسلمة واحدة، حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحارب يهود بني النضير ولا بني قريظة، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يعني لو إحنا في بلدنا واحد عمل قسيس ولا كنيسة، ما نروحش نحرق بقى الكنائس، نحاسب ده ونحاسب بالطريقة القانونية وطريقة القضاء، مش بطريقة البلطجة وطريقة لا لا يا اخوانا، دي بلدنا، دي بلدنا اللي لازم، وبلدنا العربية والإسلامية في أي بلد عربي وإسلامي. أنا عندي في كتابي عن المواطنة بقول المواطنة دي 4 أشياء: للأرض عمارة، وللإنسان رعاية، وللقانون طاعة ما لم يخالف شرعا، وللسلطة معاونة ما لم تخالف شرعا. ثم قلت في كتابي هب أن هناك انفصاما بين السلطة والقانون غير إسلاميين، هذا لا يجيز أن أرتد على الأرض إفسادا وعلى الناس إرهابا، قتلا وإرهابا. خلي بالكم، لازم أظل مع الأرض عمارة ومع الشعب بكل أطيافه رعاية، ثم أحاول بطريق الثورة، بطريق الانتخابات، بطريق الإيجابية، ان احنا نغير القانون، وافضل طريق نتبناه طريق الانتخابات، والسلطة تأتي من خلال الانتخابات، والتقويم والرقابة تأتي من خلال السلطة المنتخبة. طيب هتاخد وقت، كل حاجة بتاخد وقتها، لكن لا يجوز، لا يجوز إذا السلطة كانت بعيدة عن الشرع والقانون بعيد عن الشرع إن أنا أنقلب على الأرض تخريبا وإفسادا، وعلى الناس إرهابا، قتلا وإرهابا، لا يجوز. وجبت هذا الكلام بتفصيل في كتابي عن المواطنة بين المثبتين والنافين وحقوق هذه المواطنة، وناقشتها مناقشة يعني شرعية عقلية قانونية بشكل هادئ جدا. أنا أتمنى يعني أن يعني إخواني وأخواتي وأبناء وبناتي وأحبابنا في الله سبحانه وتعالى أن هو يعني يراجعوا هذه الأشياء، لأن إحنا مسؤوليتنا أن إحنا نبني بلدنا بطريقة صحيحة، وده واجبنا، وده الطريقة الحياة الصح. أنت شايفين في سورة الكهف بتبدأ الباطل قوي جدا ومنتفش ومهدد، زي الأنظمة الفاشية التي قتلت وأرعبت وهتكت أعراض وسجنت الإسلاميين. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والمسلمين أهل الكهف عدد قليل جدا جدا. المنهجية اللي اتخذوها مش واجهوا، ما واجهوش، بالعكس حتى ما طلعوش بمنهج حواري مع الآخر، إنه مش مسموح أصلا. المنهجية الصحيحة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يقدروا يطلعوا يتكلموا؟ آه يقدروا، بس ليست لهم هذه الصلاحية من ناحية الشرعية. ربنا قال لنا وليتلطف، وعلى فكرة الكلمة دي هي منتصف ما يوجد في القرآن كله، يعني ما قبل كلمة وليتلطف في القرآن بالضبط يساوي ما بعد وليتلطف في القرآن كله، كأن سورة القرآن وليتلطف. طيب لما نيجي ندخل القصة الثانية، القصة الصاحبين، في سلطة للحق على الباطل؟ لا، للباطل على الحق؟ لا، أصحاب. إذا تراجعت سلطة الباطل اللي كانت مع الملك في قصة أصحاب الكهف، وعلت سلطة أصحاب الحق بدل ما كانوا يعني ما لهمش أي صلاحية ولا أي يعني حقوق، بقوا أصحاب يعني حقوق متكافئة. النتيجة إيه؟ تكلموا مع بعض. الأولاني بيقول يعني أنا أكثر من كمالا وعز نفرة، بيقول ما أظن الساعة قائمة. والثاني ده بيقول له قال له صاحبه ويحاوره، كان قدامه ثلاث اختيارات، ان هو يضربه ويستعمل القوة، ان هو يعتزله واذا اعتزلتموهم، لكن اختار حاجة ثانية خالص، اختار وهو يحاوره. يبقى لم يختار الاعتزال لانه في صلاحية عنده، لم يختار اطلاقا استعمال القوة لان ليس له الحق في هذا، ده صاحبه ملوش سيطرة عليه، ملوش قوة عليه، فاختار الحوار. قال له صاحبه يحاوره، قال له صاحبه يحاوره. القصة الأخيرة، ذو القرنين عنده إمكانيات، إن مكن لهم في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا، مش بيدخل بقى الكهف، لا ده راح مغرب الشمس ومطلع الشمس والدهاليز بين السدين، بقول له خد فلوس عشان جماعة يأجوج ومأجوج بيفسدوا وبياخدوا أموالنا وبيهجموا على خيراتنا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يبقى المنهجية هنا فأعينوني بقوة، ما استعملتش القوة ليه في مرحلة الحوار؟ ما استعملتش القوة ليه في مرحلة أصحاب الكهف؟ هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. طب ندي لك فلوس؟ لا، ربنا مكنني وأنا هعملها لكل وجه الله عز وجل. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، أن دخلوا القضاء ويأخد حكم ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذا نحن سورة ابن إقرار كل يوم جمعة بتقول لنا التدرج، بيبدأ الحق ضعيف جدا قصة أصحاب الكهف، ثم يقوى فيصير موازيا ومساويا لسلطة الباطل زي قصة الصاحبين، ثم يتحول إلى صاحب القوة الكبرى والعليا، مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فالمنحنى الصاعد، وما تخافوش، منحنى الإسلام صاعد صاعد، رضي به من رضي، لم يرضى به من لم يرضى، هذه الحقيقة الواقعية اللي بترعاها القدرة الإلهية دي أراها في كل بلد. كل أسبوع يعني بزور بلد من البلاد وأرى المنحنى الإسلامي صاعد صاعد ولن تستطيع لا أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا ولا قوى العالم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إحنا عايزين نثق في قوة الملك التي لا تقهر، قوة الملك التي لا تقهر ومعها قوة المنهج قرآن والسنة التي لا تتغير. ثم تاريخنا الحافل وواقعنا الماثل، الكل يقول إن الغد للإسلام والمستقبل لهذا الدين، لكن الإسلاميين هم أول من يجب أن يتبنوا التدرج في الإصلاح والتغيير، فإنه قانون الله وهو قانون العقل والفطرة والمنطق. فلنأتي إلى هذا القانون الرباني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.